Kısmı ama sor. الآن مسموع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق الحديث عن النجاسات، تحدثنا عن بعضها وهي الكلب والخنزير وكل ما يتعلق بنجاسة القلب والخنزير من السؤر والبول والعرق وغير ذلك، ثم تحدثنا عن الشعور وأحكامها، ثم تحدثنا قبل نجاسة الكلب والخنزير عن النجاستين المجمع عليهما، ألا وهي نجاسة بول وغائط الإنسان. فيكون الترتيب النجاسات المجمع عليها بول وغائط الإنسان، ثم تكلمنا عن نجاسة الكلب والخنزير، ثم تكلمنا عن نجاسة بول ورضيع ما لا يؤكل لحمه، ثم تحدثنا عن نجاسة أو تحدثنا عموما عن سؤر الحيوان، ما هو طاهر وما هو نجس، ثم تحدثنا أو نشرع في الحديث إن شاء الله عز وجل عن باقي النجاسات وهي الآتي: لحم ما لا يؤكل وإن ذبح، أي الحيوانات غير مأكولة اللحم، وإن ذبحت فإنها تبقى نجسة ولا تطهر بالذبح. نذكر في ذلك الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمسى اليوم عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار، أي ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها، أي ألقوها، أهريقوها واكسروها، أي القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أنهريقها ونغسلها، أي بدل من أن نكسرها نغسلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك، وفي لفظ: فقال: اغسلوها. حديث متفق عليه، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالغسل حينما كانت هناك الحمر أو لحوم الحمر في القدور، أن يغسلوا من أثر وجودها، بعدما شدد في الأمر فقال: واكسروها. فلما استأذنه الرجل في غسلها أجازه، وما ذاك إلا لنجاستها. فلماذا الحمر الإنسية؟ لأنها غير مأكولة اللحم. وحديث عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، الشك من الراوي، قال: فإنها رجس أو نجس. هذا أيضا حديث متفق عليه، وفيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رجس أو بأنها نجس. والحديث الأول أو الحديث الثاني كلاهما يستدل به على تحريم الحمر الأهلية وعلى نجاسة لحومها، وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ما ينسحب على الحمر الإنسية من الحكم ينسحب على غيرها من غير مأكولات اللحم بالقياس عليها. وكيفية التطهير منها بالغسل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا هو الأصل، الغسل فقط وليس فيها غير ذلك، أي تغسل، يغسل مكانها حتى تزول عين النجاسة وأثرها. وأما النجاسة التي بعد ذلك وهي نجاسة الميتة، الميتة نحتاج أن نتكلم بشيء من التفصيل عنها لنبين ما هو النجس من الميتة وما الذي ليس بنجس، لأنه ليست الميتات كلها نجسة، إنما هناك ميتات نجسة وهناك ميتات ليست بنجسة. فنتكلم عن الميتة بالتفصيل الآتي: أولا ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، الذي ليس له دم سائل، ما ليس له دم سائل مثل النحلة، مثل دبور العسل، مثل العنكبوت، مثل الذباب، مثل الصراصرة، الصرصار يعني، مثل الخنفساء، هذه تسمى لا نفس لها سائلة، يعني لو جرحنا شيئا منها لا نجد الدم الأحمر المعهود ينزل منها، إنما فيها مادة بيضاء، هذه المادة لا تسمى دما سائلا، فيسميها العلماء ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة مثل هذه الأعيان التي ذكرناها على نوعين: النوع الأول ما يتولد من الطاهرات، أي ما يعيش ويتولد في الأماكن الطاهرة مثل مياه الشرب والأماكن النظيفة، فهذه طاهرة حيا وميتا، حيها طاهر وميتتها طاهرة. وأما ما يتولد منها في النجاسات مثل البالوعات والكنف، يعني الحمامات، المراحيض وغير ذلك من أماكن النجاسة، ما يتولد منها في هذه الأماكن ويعيش فيها فهو نجس. إذن تفصيل ما لا نفس له سائلة ليس له حكم واحد، إنما له حكم الأصل الذي تولدت فيه، المكان الذي تولدت ونشأت فيه وعاشت فيه، فإن تولدت في أماكن نجسة صارت نجسة حيها وميتها، وأما إذا كانت في أماكن طاهرة فهي طاهرة حية وميتة. هذا هو تفصيل ما لا نفس له سائلة. والدليل في ذلك أي على أن ما لا نفس له سائلة إذا لم يتولد في الأماكن النجسة، لأنه لو تولد في الأماكن النجسة فأكل منها وتربى منها كان له حكم النجاسة، لكن إذا لم يكن كذلك فليس له حكم ذلك، إنما هي طاهرة حية وميتة. دليلها الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب، والذباب هو من هذه الأنواع ما لا نفس له سائلة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. حديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. للإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه في لفظ ابن السكن: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يعني هذه رواية أخرى لهذا الحديث. فهذا الحديث مصرح فيه، هذا معروف باسم حديث الذبابة، مصرح فيه بأن الذبابة إذا وقع في الماء، لو كان الذباب ينجس الماء أو ينجس الشراب أو ينجس الطعام مثلا، لو كان ينجسه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائه، لأنه نجاسة وقعت في قليل من الماء أو من الشراب أو خلافه، لو نجسه كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائه بطرحه، لكنه لم يأمر بإلقائه، إنما أمر بطرح هذا الذباب الذي وقع فيه فقط. ويحتمل أن الذباب قد مات فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، إذا ألقي قد يلقى حيا وقد يلقى ميتا، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ميتا وإذا كان حيا، معنى ذلك أن الحي منه كالميت وكله حكمه سواء، يطرح والماء أو الشراب أو ما في الإناء لن يتنجس بشيء، معنى ذلك أن هذا الذباب ليس بنجس. وكذلك في حديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذباب أو الخنفساء ميتتين في ذباب الخنفساء ميتتين في طعام، فأمر بإلقائه والتسمية عليه والأكل منه. الخنفساء والذباب لا نفس لهما سائلة، وغير ذلك من الحشرات التي لا نفس لها سائلة بجامع العلة تأخذ نفس الحكم. هذا عن الميتات بالنسبة لما لا نفس له سائلة. أما ما له نفس سائلة، أي التي لها دماء سائلة، مثل السمك، مثل سائر الحيوانات البحر كالضفدع وغيره من الحيوانات التي تعيش في الماء كالتمساح أيضا، فهذه الحيوانات أي حيوانات البحر هذه لها نفس سائلة، فما كانت تباح ميتته، ما تباح ميتته منه مثل السمك والحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء، فهذه كلها طاهرة حية وميتة، كل الحيوانات التي تعيش في الماء ولا تعيش فيه سواه هذه كلها طاهرة حية وميتة. ولولا ذلك لم يباح أكلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: والطهور ماء الحل ميتته. هذا عن ما يعيش في الماء وله نفس سائلة. وما لا تباح ميتته غير الآدمي، إذن ما له نفس سائلة أي ما له دم سائل نوعين، أو نستطيع أن نقول ثلاث أنواع لو أدخلنا الآدمي في هذه الأنواع. النوع الأول ما تباح ميتته مثل السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، فهو طاهر حيا وميتا. الثاني ما تباح، ما لا تباح ميتته، يبقى ما تباح ميتته طاهر حيا وميتا وهو الذي يعيش في الماء. ما لا تباح ميتته غير الآدمي، لأن الآدمي لا تباح، لا يباح لا حيا ولا ميتا. ما لا تباح ميتته غير الآدمي ك كحيوان البر المأكول، الحيوانات المأكولة مثل الأبقار والأغنام وخلافها، وحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح وغيرها أو غيرها، كل ذلك ينجس بالموت. إذن لو أخرجنا الآدمي مما له نفس سائلة، والذي لا تباح ميتته، أي لا تباح للأكل، لا تؤكل غير الآدمي، لأن الآدمي لا يؤكل لا ميتا ولا حيا، حيوان البر المأكول، حيوان البحر الذي يعيش في البر وفي الماء كالضفدع والتمساح وغيرها، فكل ذلك ينجس بالموت. ذلك ينجس بالموت. إذن لو ماتت البهيمة وهي من هذا النوع تنجس إذا ماتت، لو مات حيوان البحر الذي يعيش في البر أيضا كالضفدع أو التمساح، وفق ذلك المفروض أنه ينجس بالموت. النوع الثالث، وإن كان هناك يعني في الضفدع أقوال أخرى لكن لسنا بصدد تفصيلها، مثل قول الإمام مالك وأبو حنيفة في الضفدع إذا مات في الماء لا تفسده، إذا ماتت في الماء لا تفسده لما تعيش فيه أشبه بالسمك، هذه أقوال أخرى، لكن نحن على الأصل، الأصل أن الضفدع والتمساح يعيش في البر والبحر، فإذا مات فإنه يأخذ حكم الحيوان البري. النوع الثالث مما له نفس سائلة الآدمي أي الإنسان، والآدمي الصحيح من مذهب أهل العلم أنه طاهر حيا وميتا. الآدمي من الأشياء التي لا نفس سائلة، طاهر حيا وطاهر ميتا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، حديث متفق عليه. وإن كان بعض أهل العلم قالوا كلام غير ذلك، لكن الصحيح أن الإنسان لا ينجس. وإن كان الحديث هنا المؤمن لا ينجس فقد يفهم منه أن الكافر ينجس بالموت أو بغير الموت، سبق وأشرنا إلى ذلك وقلنا أن نجاسة المشرك هي نجاسة حسية، يا الذين آمنوا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه نجاسة حسية ليست حسية وإنما نجاسة معنوية، نجاسة عقائدية. وقلنا الدليل على ذلك أن الرسول كان يتعامل مع المشركين وكان يصافحهم ولا يغسل يده بعد ذلك أو من أثر ذلك، فهذا دليل على أن المشركين ليسوا نجسين نجاسة حسية، إنما النجاسة الوردة في الآية هي نجاسة العقيدة، نجاسة الشرك، نجاسة معنوية. وبالتالي حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، أي لا ينجس حيا ولا ميتا، يلحق المشرك أيضا به، فكان الإنسان كله لا تصيبه النجاسة، لأنه لا فرق بين المؤمن والكافر من حيث الآدمية، من حيث الآدمية، وبالتالي حكم الآدمية واحد، فهذا لا ينجس وهذا لا ينجس، يبقى الإنسان لا ينجس لا في حياته ولا بعد مماته، أي النجاسة الحسية. نقول أيضا وما ينفصل عن الآدمي، ما ينفصل عن الآدمي، لأننا سنتكلم عن في المسألة القادمة إن شاء الله فيما ينفصل عن الحيوان، نقول وما ينفصل عن الآدمي أيضا هو طاهر، شعره أو أظافره أو غير ذلك، فإنها منفصلة عن جسد طاهر فهي طاهرة. أما بعد ذلك أو المسألة التي بعد ذلك ألا وهي ما قطع من البهيمة وهي حية، قد تكون البهيمة في ذاتها حال حياتها طاهرة كالغنم مثلا أو كالإبل، ولكن قد ينفصل عنها جزء، فهذا الجزء المنفصل عن البهيمة حال حياتها يكون نجسا بخلاف ما كنا نذكره عن الآدمي، ما ينفصل عن الآدمي حال حياته يكون طاهرا ولا يكون نجسا. أما ما ينفصل عن البهيمة حال حياتها فهو ينجس، لأن البهيمة تنجس بالموت، فما ينفصل عنها حال حياتها يصبح حكم حكم الميتة فيكون نجسا. والدليل على ذلك حديث عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ميت يعني حكم حكم الميت. هذا الحديث أخرج أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له أي للترمذي رحمه الله. الحديث هذا مروي من 4 طرق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو واقد الليثي رضي الله عنه، وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وتميم الداري رضي الله عنه. الحديث يعني له قوة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله والحاكم رحمه الله هذا الحديث بلفظ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى آليات الغنم. الآليات أي اللية، لية الغنم، يعمدون إلى آليات الغنم وأسنمة الإبل، سنام الجمل، أي يقطعونها لأنها فيها دهن، فكانوا يقطعون هذه الأجزاء ويستعملونها. فقال أي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أي نهاهم عن ذلك، واعتبر ما يقطع من البهيمة حال حياتها أي قبل أن تذبح، ما لم تذبح، أما إذا ذبحت فيعني لا تنجس، إنما حال حياتها إذا قطع منها شيء فهذا يعد من النجاسات. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة الجلد، الكلام عن الجلود، ما الذي يكون طاهرا من الجلود وما الذي لا يكون طاهرا. هذه الأحاديث نقول نبين المسألة من الأحاديث الآتية. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها؟ أي هل أخذتم جلدها؟ شاة ماتت وألقوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أخذتم إهابها؟ أي جلدها؟ فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة. يعني استنكروا الأمر أن تكون ميتة فجلدها أيضا نجس. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، أي الذي يحرم أكل الميتة وليس الانتفاع بشيء في غير الأكل. حديث أخرجه الجماعة. في رواية: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه فإنه زكاته. هذا يعني في هذا الحديث أن جلد الميتة ينجس بموت الحيوان، ولكن يمكن تطهيره. في كيفية التطهير يمكن تطهيره، فجلد الميتة نجس كالميتة تماما، ولكن يمكن تطهيره بأن يدبغ، فدباغه زكاته أي تطهيره بأن يدبغ. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض، هذه أشياء توضع للدباغة، دباغ اليلود. فالجلد جلد الميتة نجس كالميتة، ولكنه يمكن تطهيره بالدباغ. في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي إهاب، سواء كان جلد الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ يسمى جلدا. فكلمة إهاب أي الجلد قبل أن يدبغ، بمعنى أن جلد الميتة، بمعنى أن جلد الميتة ينجس لموت الحيوان، ولكنه يمكن تطهيره. أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة، أي سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، المسك يعني الجلد، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه، أي نضع فيه نبيذا، نبذ يعني وضع التمر في الماء أو الزبيب في الماء مع تحليته كما نفعل في شهر رمضان، فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا، شنا أيانا حتى بليا وصار باليا، يعني استعملوه. معنى ذلك، وهو كان جلد ميتة، معنى ذلك أن الميتة جلدها نجس لكنه يطهر بالدباغ. وحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. فهذه الحديث كلها تدل على أن جلود الميتة نجسة لكنها تطهر بالدباغ. كل هذا الكلام عن الجلود كان عن جلود مأكولات اللحم، الشاة أو الإبل أو البقر أو الغنم، إذا ماتت وليس إذا ذبحت، إذا ماتت، لأن كان من جلود الميتة. أما جلود الحيوان إذا ذبح فهي طاهرة، لكن إذا ماتت كانت نجسة تطهر بالدباغ. والسؤال: هل غير مأكولات اللحم جلدها يمكن أن يطهر، يمكن أن يطهر، يمكن تطهيره؟ الحقيقة هناك خلاف، هناك خلاف في هذه المسألة. بالنسبة لجلود غير مأكولات اللحم هناك أقوال لأهل العلم في ذلك، منهم من يرى أنه يطهر، ومنهم من يرى أنه لا يطهر، ومنهم من يرى أنه يطهر إلا الحمير، يعني خلاف بين أهل العلم في ذلك. فهذه من الأشياء المختلفة فيها. أما حكم عظام الميتة وحوافر الميتة والقرون والأظافر والشعر والريش والأنسحة وغير ذلك، السؤال: هل هي طاهرة أم هي نجسة؟ وأيضا خلاف بين أهل العلم فيها. يرجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على نجاستها. اللي تكلمنا قبل ذلك في مسألة الأظافر ومسألة الشعور ومسألة القرون والعظام وهذه الأشياء، وفرقنا بينها وبين اللحوم، لأن هذه أشياء جافة وليست رطبة، يعني الشعور والقرون والأظافر وغير ذلك من الأشياء الجافة التي ليست برطبة كاللحوم التي ينفصل عنها عرق وريق وبول وغائط وغير ذلك. فالراجح في مسألة الأشياء الجافة التي ليست برطبة أنها لا تأخذ حكم الأشياء الرطبة، وبالتالي يكون حكمها أنها طاهرة، وحيث أنها لا تأخذ حتى حكم الأشياء الرطبة أو الأجزاء الرطبة من الحيوان، لا تأخذ حكمه حتى في نموها وحسها، فهي ليست من الأشياء التي فيها الحس ولا الحركة الإرادية ولا غير ذلك، ولا حتى تنبت نبات الحيوان، إنما تنبت كالنبات وليست كالحيوان، وبالتالي يمكن قصها دون أن يتألم، يعني قصنا الظفر الأظفار أو الشعور أو القرون أو غير ذلك فهذه لا يشعر بها الحيوان، وبالتالي فهي ليست فيها حس ولا حركة إرادية، وتنبت نبات الحيوان وليست نبات الكائنات الحية، وبالتالي فهذه حكمها يختلف عن حكم الأشياء الرطبة كاللحوم وغيرها، فالغالب ألا تكون نجسة. أما بالنسبة للعظام فهي يعني لا يحتبس فيها دم، نتكلم عن القرون والشعور والأظافر، تحيا حياة النبات وليست الكائنات الحية. أما العظام فهي وإن كان يشعر الحيوان بها لكنها ليست مما تحتبس فيها الدماء، ولذلك نقول أنها لا علاقة لها بالدم السائل فلا تأخذ حكمه، وإنما تكون العظام أيضا طاهرة لا تأخذ حكم الحيوان ذاته. هذا مع خلاف عند أهل العلم، لكن هذا يعني ما نراه في هذه المسألة، يعني هذا أيضا الذي نقول ذهبنا إليه وقول جمهور السلف، هذا قول جمهور السلف وإن وجد فيه بعض الخلاف. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة الدم، الكلام عن الدم. بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن الدم كله نجس، وبعضهم لا يرى إلا نجاسة دم الحيض لأنه هو المنصوص عليه في الأحاديث، مثل حديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع؟ فقال أي صلى الله عليه وسلم قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. حديث متفق عليه، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله بأن تحطه وتقرصه بالماء ثم تنضحه، هذا يبين أنه نجس لا بد من إزالته. وأيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم. طالما أمر بالغسل فهذا نجس، فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رجعه أحمد وأبو داود. وعن معاذة قالت سألت عائشة أو سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، يعني طفرة من طيب يعني. قالت ولقد كنت أحيض، أي عائشة رضي الله عنها قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعها لا أغسل لي ثوبا، أي لا تغسل الثوب كله لما تغسل مكان الدم فقط. حديث أخرجه أبو داود. هذا الحديث فيه دلالة على أن دم الحيض نجس، وهذا إجماع الأمة، هذا بالإجماع. ولكن الخلاف هل الدم كله، هل دم الحيض نجس لأنه دم أو لأنه دم حيض، هذا هو محل الخلاف. فبعض أهل العلم يرى أن الدم كله نجس لأن دم الحيض ما هو إلا دم ولم يكن نجسا إلا لأنه دم، وبعضهم يرى أن دم الحيض فقط هو النجس لأن الأحاديث فيها السؤال عن دم الحيض. ولكن يمكن أن نذهب إلى نجاسة الدماء كلها، نجاسة الدماء كلها. والدم الحيض هو نوع من الدم فيكون نجسا لأنه دم، والحيض لا يضيف إليه شيئا، يعني ليس الحيض هو الذي نجس الدم، إنما الدم هو النجس وإن كان دم حيض أو غيره. هذا الذي يمكن أن نذهب إليه في مسألة الدماء. إلا أن الدم من أنواع النجاسات التي يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. كل النجاسات قلنا نقول تغسل حتى تزول العين والأثر، فلا يعفى عن أثر شيء من النجاسات. لكن في مسألة الدم رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العفو عن أثره في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أي أمرها أن تغسله، فإن بقي أثره في الثوب بعد الغسل كاللون الصفرة وخلافه فهذا لا يضر أثره. هذا العفو عن أثر الدم بخلاف غيره من النجاسات. وأيضا في حديث معاذة الذي ذكرناه أيضا آنفا تقول فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، أي بتغيير الرائحة فقط، شيء من صفرة ولكن أثره موجود. وبالتالي هذا يدل على العفو عن أثر نجاسة الدم بخلاف غيره من النجاسات، بل العفو عن يسيره، بل العفو عن يسيره. للصحابة الحديث الذي ورد أن الصحابة كانوا يأكلون اللحم والدم في القدور كأمثال الخيوط، كأمثال الخيوط. أحيانا يكون الطعام يطهى أو اللحم يطهى وفيه أثر من الدماء، فلا ينجس الماء ولا يؤثر في شيء لأن هذا دم يسير. ولذلك يقول العلماء ويعفى عن يسير الدم، فالدم نجس ويمكن التطهير منه بالغسل حتى لو بقي أثره فأثره لا يضر. الدم نجس والتطهير منه بالغسل بإزالة العين، فإذا بقي أثره فأثره لا يضر، وإن بقي منه اليسير فهذا اليسير لا يضر أيضا، إذا بقي في ماء فهو لا ينجسه لأنه يعفى عن يسير الدم. هذا عن نجاسة الدم. المسألة التي بعد ذلك الكلام عن المزي، والمزي والودي هي أشياء تخرج إما عند البول، وإما عند مقدمة الجماع أو غير ذلك، فهذا بخلاف المني. فالمزي وهو سائل خفيف كريه الرائحة، والودي سائل كثيف شبيه بالمزي لكنه كثيف وليس خفيفا، فهذه أيضا من النجاسات. المزي نجس والودي نجس، لما وردت به الأحاديث، منها حديث عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المزي شدة وعناء، أي كان كثير المزي فكان يغتسل كثيرا، فمن كثرة اغتساله كان يلقى شدة وعناء. يقول: كنت ألقى من المزي شدة وعناء، وكنت أكثر من الاغتسال، أي يغتسل كما لو كان يغتسل من جنابة. يقول: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك، أي يجزيك، إنما يجزيك من ذلك الوضوء، أي فقط وينقض الوضوء كالبول، ولكن لا يغتسل منه لأنه لا يسبب جنابة، أي لا يسبب حدثا أكبر، إنما يسبب الحدث الأصغر فقط، إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قد يكون في الثياب، فكيف به؟ ماذا أفعل به؟ يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب، يعني تأخذ كف من ماء وتنضح به، تغسل به مكان هذا المزي فقط قد أصاب منه، حيث ترى أنه قد أصاب منه. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح. وأيضا في ذلك الحديث، في ذلك الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، أي كما يحدث منه المزي، أخرج منه المزي كثيرا. يقول: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسبب مكانة ابنتي فاطمة رضي الله عنها منه، فيقول: فأمرت المقداد، يقول: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه الوضوء، أي يتوضأ منه. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ورواية مسلم رحمه الله فيها: يغسل ذكره ويتوضأ، أي لابد من الغسل لإزالة هذا المزي من الجسم أو من الثوب ويتوضأ. ورواية لأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه، أي مكان ما يصيبه هذا المزي، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وفيه أيضا حديث عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، الماء يكون بعد الماء يعني الودي، بعد البول يخرج، قد يخرج ماء كثيف، هذا يسمى الودي، فهذا هو الماء هنا. أي يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء بعد الماء، أي الماء بعد البول يخرج بعد البول، فقال: ذلك من المزي، أي من جنس المزي، وكل فحل يمزي، فتغسل من ذلك فرجك، أمر بالغسل، تغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة. أخرجه أبو داود. فكل هذه الأحاديث تدل على أن المزي نجس ولا يسبب جنابة، إنما يسبب الحدث الأصغر فقط، ويكون التطهير منه بالغسل، يكون التطهير منه بالغسل سواء في البدن أو في الثوب. أما المني بمناسبة الكلام، فمني الإنسان، مني الإنسان طاهر ليس بنجس، رغم أن منه الحدث الأكبر، وأن خروجه يسبب الحدث الأكبر، الذي هو الجنابة ويجب الغسل منه، إلا أنه ليس بنجس لأنه هو أصل الإنسان، وإذا كان الإنسان ذاته طاهرا فلا يكون أصله نجسا أبدا. وفي ذلك أحاديث توضح أن المني طاهر، منه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. هذا أخرجه الجماعة إلى البخاري. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ييبس فيه، أي لا يغسل، إذا كان لينا يغسل، إذا كان رطبا يغسل، وإذا كان يابسا ترك حتى ييبس، يفرك فقط، يفرك فقط. لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لكنه اكتفى بالفرك فقط. معنى ذلك أنه أثره موجود وأنه هو ذاته موجود في الثوب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل منه. ولأحمد كان صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، عود، ولو كان المني رطبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيله فقط بعود هكذا ولا يغسله ثم يصلي فيه. قول يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ولا يكفي إزالته بالعود، لأنه يبقى عينه أثره في الثوب. في لفظ متفق عليه عند البخاري ومسلم: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السيدة عائشة تقول: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسيل في ثوبه بقع الماء. هذا الغسل ليس لأنه نجس، إنما كان تغسيله فقط للتنزه، لتنزيه الثوب منه فقط، لكن ثبت في الأحاديث التي ذكرناها آنفا أنه كان يزيله بالعود أو خلافه، فهذا يدل على أنه ليس بنجس. وفي رواية الدارقطني: كنت أفرك المنية من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرق هنا على يبسي، كنت أفرج المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. هذا أيضا غسل تنزيه وليس غسل نجاسة، لأنه ثبت أنه كان يزيله بالعود. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد ابن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. المخاط والبصاق ليس بنجس، ليس بنجاسة، إنما أشياء يعني يزيلها الإنسان لتأففه منها فقط، لكن ليس بمنزلة النجاسة. يقول: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. أخرجه الدارقطني. كل هذا الكلام عن المني يدل على أنه طاهر بخلاف المزي والوجه. يبقى الكلام عن مسألة أخرى، بل ومسألة أخيرة، يعني آخر الكلام أو آخر المسائل التي نتحدث عنها في باب النجاسات، ألا وهي الكلام عن الخمر. والكلام عن الخمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. الخمر محرم، نعم، شربه وملامسته وحمله وصنعه وبيعه، وملعون كل من يفعل ذلك. لكن السؤال: هل الخمر من النجاسات أم ليست من النجاسات؟ وبالتالي ما يسري على الخمر يسري على الكحول، الكلام عنه هل هو نجس أو ليس بنجس؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية في سورة المائدة الآية 90، أن الله سبحانه وتعالى ينص على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ويقول رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهم بعض العلماء من هذه الآية أن الخمر نجسة، لأن الله تعالى قال رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابه، ولكن بعض أهل العلم غيرهم غير من ذكرنا رأى غير ذلك، رأى أن هذه الآية ليست دليلا على تنجيس الخمر، أي ليست دليلا على نجاستها نجاسة حسية، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والميسر هي القمار، والقمار يكون بالأحجار، وهذه الأحجار مواد غير نجسة ليست فيها نجاسة حسية، والأنصاب أي ما ينصب للعبادة من دون الله كالأصنام وكالقبور وغيرها، كلها تسمى أنصابا، وهذه الأنصاب لم تصنع من مادة نجسة سواء كانت من أحجار أو من أخشاب أو غير ذلك، فمادتها نقول إن هذه التي ذكرت مع الخمر كالميسر والأنصاب والأزلام هي مواد ليست بنجسة. الميسر الذي هو القمار من أحجار ليست نجسة، أو من مواد ليست نجسة، والأنصاب أيضا التي هي إما الأصنام وإما القبور وإما غير ذلك، فقد صنعت إما من أحجار أو أخشاب أو غير ذلك، وهذه ليست بنجسة. والأزلام وهي القداح التي كان يستعملها أهل الجاهلية في معرفة ما إذا كانوا يقدمون على عمل أو ليسوا أو لا يقدمون عليه، فهذه أيضا قداح أي أكواب أو غير ذلك، فلم تصنع من مواد نجسة، رغم أن الله سبحانه وتعالى جمع بينها وبين الخمر في هذه الآية وقال رجس من عمل الشيطان. فمعنى ذلك أن الخمر لن تستقل بحكم النجاسة الحسية دون الثلاثة الأخرى أو الثلاثة الأخرى كالميسر والأنصاب والأزلام. إذا كانت الخمر رجس فنفس الرجس أو نفس الوصف ينطبق على الثلاثة الأخرى، فإذا كانت الثلاثة الأخرى ليست بنجسة نجاسة حسية فلن يستقل الخمر بالحكم دونها. هذه واحدة. الثانية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الرجس المقصود في هذه الآية أنه رجس من عمل الشيطان، أي رجس عملي وليست رجسا حسيا، ليست نجاسة حسية، إنما رجس عملي من عمل الشيطان، فلا يكون ذلك لا يكون في ذلك دلالة على أن النجاسة هنا هي نجاسة حسية. وبالتالي إذا كانت هذه الآية هي التي يستدل بها فريق من أهل العلم على نجاسة الخمر فهي ليست كافية في الدلالة على ذلك، بل يحتاج الأمر إلى دليل. ولنا بعض أقوال أهل العلم المشهورين المعروفين، نذكر بعضها لنبين هذا الأمر. منها قول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، يقول في تحقيق المحلى: وليس معقولا في معنى إرادة الرجس بمعنى النجس، فالميسر مثلا ولعب القمار أو لعب القمار ولا يعقل فيه نجاسة من طهارة، وإن أدى وإن ادعي أنه يريد آلة اللعب فهي دعوة غير موفقة، لأنه ليس في آلة اللعب تحريم، إنما التحريم في عمل المكلف. يقول أيضا الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله: ومن هذا نعلم أن الآية لا تدل على نجاسة الخمر أيضا، وهو الصحيح. إذا كانت ما ذكر مع الخمر ليس بنجس فأيضا لا دلالة في تنجيس الخمر. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع: ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة. ويقول أيضا النووي في المجموع: والمنع من الخمر لكونها سببا للعداوة والبغضاء، يعني كما ذكر في الآية، وتصد عن ذكر الله. وأيضا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب شرح الممتع، يقول: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها نجسة، واستدلوا بقوله تعالى في الآية، قال: والصحيح اختيار الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، يقول: والصحيح أنها ليست بنجسة، والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا للنجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض أو يصيب فيها النجاسة أو يصب فيها النجاسة. فإن قيل: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم لإراقتها؟ أجيب: إن علم فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، ويكون مرفوعا حكما، وإن لم يعلم فالله تعالى علم ولا يقر عباده على منكر. هذا أيضا رأي الشيخ ابن عثيمين. وآراء كثيرة لبعض أهل العلم يستدلون على عدم نجاسة الخمر، ونقول أن الأصل الطهارة، ما لم يرد دليل بالنجاسة، والآية ليست دليلا في ذلك، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الخمر نجسة نجاسة حسية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الكحولات، لأن الكحولات هي أصل الإسكار في الخمر، هي مادة الإسكار، يعني الخمر لا تسكر إلا بسبب الكحول الذي بها، وبالتالي إذا كانت مادة الإسكار في الخمر هي الكحولات، فلا تكون الكحولات مادة نجسة، لا نستطيع أن نقول بنجاستها. فإن أصابت مكانا ثوبا أو بدنا أو أي شيء فلا نستطيع أن نقول أنها تنجست، لأنها ليست بنجسة، هذا هو الأرجح فيها، وهو ذو الواضح، إذ لا دليل على خلاف ذلك. وبالتالي السؤال الذي يثور في حكم العطور المصنوع من الكحولات: إذا كان الكحول والذي حكمه حكم الأصل الوارد والذي هو فيه والذي هو الخمر لم يرد دليل يكفي بتنجيسه، فهل يكون الكحول نجسا؟ وبالتالي هل يكون ما يصنع من الكحول نجسا في هذه العطور؟ ما لا نستطيع أن نقول بنجاستها إلا إذا وجد الدليل على ذلك، ولا يوجد الدليل، وبالتالي لا يكون ما يصنع من الكحولات سواء من عطور أو غيره لا يأخذ لا يكون نجسا ولا يأخذ حكم النجاسة من هذا التفصيل. وهذه آخر المسائل التي نتحدث حولها في باب النجاسات. وبالتالي لو رجعنا إلى الأحاديث الواردة في المصنف الذي نحن بصدده، وهو كتاب عمدة الأحكام، نجد أن النصوص التي وردت فقط في النجاسات هي إما حديث النهي عن البول في الماء الراكد، وبالتالي فهذا الحديث فيه إشارة إلى نجاسة البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري أو في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه، فهذا فيه إشارة إلى نجاسة البول، وتكون الحديث فقط عن نجاسة البول. وأيضا منه حديث بول الصغير في الأحاديث التي رقمناها بالسادس والسابع والثامن، والتي هي في الكتاب رقم 25 والسادس والعشرين والسابع والعشرين، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه. هذا يدل أيضا على نجاسة بول الصغير، كل هذا في نجاسة البول. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرنا هذه الأحاديث من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، يدل على نجاسة بول الصغير. وأيضا حديث البول الأعرابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه. فكل ما ذكر من النجاسات في هذا الباب هو نجاسة البول ونجاسة المزي في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحيت أن أسأل السلام لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. كل ما ذكر في هذا الباب نجاسة المزي ونجاسة البول، سواء بول الكبير أو بول الصغير، وكيفية التطهير. ولذلك نحن لم نقف عند هذه الأحاديث التي وردت في هذا المصنف، وإنما أضفنا كل هذا التفصيل الذي تحدثنا عنه في المرة السابقة في باب النجاسات، والذي أتممناه في هذه المرة، ونكتفي بهذا القدر من درس الفقه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله 5 دقائق استراحة ونبدأ في درس العقيدة. جزاكم الله خيراً.